بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. أسأل الله عز وجل ان يجعلنا هداة مهتدين، وان يجعلنا ممن يتبع مجالس الذكر وممن يجتهد في طلبها، وأسأل الله عز وجل ان يجعلنا ننال تلك الفضائل التي جعلها الله جل وعلا لهذه المجالس الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند الحديث 110، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح، فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي الحديث قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. تخريج هذا الحديث، نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. إذن هؤلاء أخرجوا ماذا؟ أخرجوا هذا الحديث، وهو حديث الباب. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله يوم الفتح، فتح مكة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات في نفس يوم الفتح. والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك في نفس يوم الفتح، ولو أن ظاهر الحديث يدل على ذلك، إلا أنه قصده في قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مجازا، وليس تحديدا أنه قال ذلك في يوم الفتح. بدليل ماذا؟ بدليل أنه سيأتينا في الحديث الذي يليه أنه قال الغد من يوم الفتح، يعني من الغد. وقال في الحديث الآخر الذي يليه: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. والثلاثة أحاديث القصة فيها واحدة، لكن لاحظوا أنه في هذا الحديث قال أنه قال يوم الفتح، والحديث الذي يليه أنه قال تلك الكلمات في يوم الغد، والحديث الذي يليه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. إذن قوله في يوم الفتح إنما ذلك كان مجازا، وليس أنه قال ذلك في يوم الفتح على وجه التحديد. قوله لا هجرة، أي لا هجرة بعد فتح مكة من مكة، يعني أن مكة صارت بلاد إسلام ولن يكون هناك هجرة منها بعد ذلك. وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة، يعني من مكة بعد الفتح، هذه يقول معجزة من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنها انقطعت الهجرة من مكة بعد فتحها. إذا لن يهاجر الناس من مكة، لن يتركوا مكة بحيث أن مكة تكون بلاد كفر، هذا لن يكون. وهذه معجزة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا إذان بأن مكة ستبقى دار إسلام، لا يكون منها هجرة مرة أخرى أبدا. ولا شك أن هذه معجزة وأخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سيؤول له الحال، ولا زال ولله الحمد على هذه الحال. قوله ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، المعنى أن لكم طريق آخر إلى تحصيل الفضائل. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم هجرة من مكة، انتهى الأمر بالنسبة للهجرة، لا هجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، المعنى أن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد ونية الخير في كل في كل شيء. قال الطيبي: وتأملوا إلى كلامه حتى تعرفوا ما أنتم عليه وما قدمتم إليه. قال الطيبي: الهجرة إما فرار من الكفار، وإما إلى الجهاد يعني في سبيل الله، وإما نحو طلب العلم، وقد انقطعت الأولى يعني الهجرة من مكة، فاغتنموا الأخيرتين. نسأل الله تعالى من فضله. قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعاكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا. فالجملة ماذا؟ تفسر بقاء الجهاد في سبيل الله، وأنه باق إلى قيام الساعة. قوله: إن هذا البلد، المقصود به ماذا؟ بلد مكة. قوله: إلا الإذخر، الإذخر بكسر الهمزة، وهو نبات معروف طيب الرائحة، له سيقان دقيقة، له سيقان دقيقة. الناس يستخدمون الإذخر في بناء البيوت والقبور، ويوقدون به النار، ويوقدون به النار. قوله: فإنه لقينهم وبيوتهم، القين بفتح القاف وسكون الياء، وهو الحدادة والصياغة أيضا، الحداد والصائغ يحتاجون إلى نار. كيف يوقد هذه النار؟ يوقدونها بالإذخر، فالإذخر سريع الاشتعال. فهم لما جاء، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم عليهم قطع أشجار مكة ونحوها، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في نبات يقال له الإذخر. قالوا وأخبروه أنه لقينهم، يعني أن الحدادين والصاغة أيضا يحتاجون إلى أن يوقدوا النار، ويوقدوا النار بالإذخر لأنه سريع الاشتعال. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، يعني استثني لنا من هذه من أشجار مكة أن نقطع الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. نقول: الحديث دليل على انقطاع الهجرة من مكة بعد فتحها، دليل على انقطاع الهجرة من مكة بعد فتحها، وفي هذا إذان بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية أن نقول: الحديث دليل على بقاء شعيرة الجهاد في سبيل الله وبيان أهميتها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة من مكة انقطعت، أخبر بأن الإنسان يمكنه الاستزادة من الأعمال الصالحة، وذلك بالجهاد في سبيل الله ونية الخير في الأعمال الصالحة. الفائدة الثالثة أن نقول: الحديث دليل على حالة من الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين، وهي استنفار الإمام للمسلمين بأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني وإذا طلب منكم النفر في أن تخرجوا للغزو والجهاد في سبيل الله فإنكم لا بد أن تنفروا، لأن الأمر يقتضي الوجوب في الأصل. الفائدة الرابعة أن نقول: الحديث دليل على أن الله تعالى جعل مكة بلدا حراما إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وتأملوا أقول تأملوا كيف أن الله جل وعلا هنا في حديث الباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله، حرمه الله. وسيأتينا بإذن الله تعالى بعد أربعة أحاديث بأن إبراهيم هو الذي حرم مكة، بأن إبراهيم هو الذي حرم مكة، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نعم أقول مرة أخرى، هذا الحديث أفادنا بأن الله عز وجل هو الذي حرم مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. سيأتينا بإذن الله بعد أربعة حديث، سيأتينا بإذن الله تعالى بعد أربعة حديث بأن إبراهيم هو الذي حرم مكة، حيث قال في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وهذا يفيدنا بأن إبراهيم هو الذي حرم مكة. فبأي القولين يؤخذ؟ قل بأي القولين يؤخذ؟ أو بصفة أخرى، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ ظاهرهما التعارض. نعم هنا يقول لا تعارض، لأن إبراهيم حرمها من حيث النسب، وهنا يقولون حرمها الله تعالى بدعوة إبراهيم. وهنا يقولون حرمها بدعوة إبراهيم، بدعوة إبراهيم استجاب الله فحرمها. جيد، إجابات قريبة من الصواب بإذن الله تعالى. إذا نقول الجواب، قيل إن مكة محرمة يوم خلق الله، يعني الإشكال ليتضح الإشكال أكثر، هنا في حديث الباب الله عز وجل هو الذي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهناك سوف يأتينا بعد أربعة حديث أن إبراهيم حرم مكة. إذن إذا قلنا أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إذن هي قبل إبراهيم محرمة، وإذا قلنا أن إبراهيم حرم مكة إذن هي في أول الأمر ليست محرمة، ثم بعد ذلك حرمت، ثم بعد ذلك حرمت، فلا بد من الجمع بين القولين. إذن نقول هناك جمع، هناك جمع بين القولين، وهو أن يقال أولا أن يقال إن مكة محرمة يوم خلق الله السماوات والأرض، ولكنه خفي تحريمها واستمر إلى زمن إبراهيم عليه السلام، ثم هو أظهر إبراهيم عليه السلام أظهر التحريم وأشاعه، هذا الجمع الأول. هناك جمع آخر، هناك جمع آخر أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ عنده أو في غير اللوح المحفوظ، مثلا كتب يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى، فكان إبراهيم مبلغ لهذا التحريم، فكان إبراهيم مبلغ لهذا التحريم، وبهذا يجمع بين القولين، وبهذا يجمع بين القولين. إذن يقال أن الله عز وجل كتب عنده أنه حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وكتب عنده أن إبراهيم هو الذي سيحرم مكة، فكأن إبراهيم مبلغ لهذا التحريم، فكأن إبراهيم مبلغ لهذا التحريم. الفائدة الخامسة أن نقول الحديث دليل على استثناء نبات الإذخر، فإنه يجوز قطعه في الحرم، فإنه يجوز قطعه في الحرم، فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة ولا يعضد بها شجرة كما سيأتي في الحديث القادم بإذن الله تعالى. نأتي الحديث الذي يليه وحديث أبي شريح، حديث أبي شريح العدوي أنه قال لعمر ابن سعيد، أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي، ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: أكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكتبوا لأبي شاه، أكتبوا لأبي شاه. نأتي لتخريج هذا الحديث. نأتي لتخريج هذا الحديث، نقول: هذا الحديث أولا حديث أبي شريح، ثم نخرج حديث أبي هريرة. نقول: حديث أبي شريح أخرجه غير مسلم، البخاري والترمذي أيضا والنسائي، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نأتي لشرح ألفاظ الحديثين، نأتي لشرح ألفاظ الحديثين. نقول: قال، لاحظوا معنا أولا في حديث أبي شريح العدوي، قال أنه قال أبو شريح قال لعمر بن سعيد. لا بد أن نعرف عمر بن سعيد، ما الأمر وما الشأن فيه. الآن أبو شريح جاء إلى عمر بن سعيد ليخبره بأمر، لأن عمر بن سعيد جهز البعوث ليبعثها إلى مكة ليقاتل شخصا هناك، ليقاتل شخصا هناك. فجاء إليه أبو شريح العدوي وأخبره، وقبل ذلك قدم مقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال قولا يقول: سمعته أذناي وعاه قلبي أبصرته عيناي حين تكلم به. كل هذا يريد أن يبين له أنه متأكد تماما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مكة أرض حرم وأنه لا يجوز القتال فيها فلا تقاتل فيها، يريد أن ينكر عليه. عمرو بن سعيد، ما هو عمرو سعيد؟ هذا رجل معروف اسمه الأشدق، أقول يلقب بالأشدق، يلقب بالأشدق، يلقب بالأشدق. عمرو بن سعيد لقب بالأشدق لأنه مرة صعد المنبر وبالغ في شتم علي رضي الله عنه وأرضاه وتشدق في الكلام وسمي الأشدق، وسمي الأشدق لأنه تشدق وبالغ في سب وشتم علي رضي الله عنه وأرضاه. والله يزيد بن معاوية على المدينة النبوية، يزيد بن معاوية جعل عمرو بن سعيد واليا على المدينة النبوية. لما جعل واليا على المدينة النبوية امتنع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه من مبايعة عمرو بن سعيد. ماذا فعل عمرو بن سعيد؟ جهز جيشا يريد أن يقاتل عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أين مكانه؟ مكانه في مكة. فجهز جيوشا أو بعوثا وأراد منهم أن يقتلوا عبد الله ابن الزبير. من أمر من على هذا الجيش؟ أقول عمرو بن سعيد أمر من على هذا الجيش؟ أمر على الجيش رجل يقال له عمرو ابن الزبير. من هو عمرو بن الزبير؟ هو أخو عبد الله بن الزبير، هو أخو عبد الله بن الزبير. إذن الآن الذي سوف يقود المعركة من؟ عمرو بن الزبير. يقودها ضد من؟ أو يقاتل من؟ يقاتل أخاه لأنه كان معاديا لعبد الله بن الزبير. فجاء أبو شريح مسرعا إلى عمرو بن سعيد في أول أمر وقال له، ويريد أن يبين له حرمة القتال في مكة، وأنا كيف تبعث هذه البعوث لتقاتل شخصا في مكة. وبين له وقال له هذا الحديث، أن هذا الأمر سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيني، يعني متأكد منه. عموما أرسل عمرو بن سعيد الجيش وهو جعل أميرا عليه عمرو بن الزبير. ولما نزل الجيش بذي طوى قريب من مكة، وعلم أهل مكة أنهم جاءهم بعث من البعوث ليقاتلهم، خرج إليهم جماعة من أهل مكة معهم عبد الله بن الزبير ليقاتلون، وهزموهم، هزم أهل مكة جيش عمرو بن الزبير الذي أرسله عمرو بن سعيد، هزموهم وأسروا أيضا عمرو بن الزبير، وسجنه أخوه عبد الله، سجنه أخوه عبد الله. قوله سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، لعظم الموقف وما سيقدم عليه عمرو بن سعيد هذا الأمير بدأ بهذه الكلمات ليشعره بأن ما سيقوله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وحفظه عنه لا بواسطة، وأراد أن يبين له حرمة سفك الدماء بمكة لأنه سيقدم على مثل هذا. قوله أن يسفك بها دما، يسفك بكسر الفاء، هذا هو المشهور، وحكي ضمها يسفك، كلاهما صحيح، والمقصود به القتل. ولا يعضد شجرة، أي لا يقطع من عضد الشجرة عضدا إذا قطعها. والمعضد بكسر الميم هي الآلة التي يقطع بها، قوله فإن أحد، الآن جاء بهذا الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم القتال في مكة في أرض الحرم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتي شخص ويترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حينما دخل مكة وقاتل فيها. يقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فكأن أبو شريح يقول لعمرو بن سعيد إن كنت تريد أن تترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. قوله وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، دائما نحن نقرأ في الأحاديث الساعة، كيف نحدد الساعة؟ ما المقصود بالساعة؟ هل هي مثل ساعاتنا اليوم؟ يعني مثلا هنا في الحديث وإنما قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. هل هي هذه الساعة كم مدتها؟ نعم أحسنتم، ليست كساعاتنا اليوم، جيد، وقت محدد من الزمن، جيد. أقول أريد الساعة، ما مقدار الساعة؟ إذن مقدار الساعة مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب كذا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب كذا. الساعة كيف تحديدها؟ هل هي مثل الساعة العرفية الموجودة عندنا اليوم؟ لا، وإنما تقدر تقديرا. ولذلك قدرت الساعة التي رخص للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها كما ذكر ابن حجر أن مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. فالساعة بمعناها اللغوي القطعة من الزمان سواء صغرت أو كبرت. ويستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن له ساعة ثم عادت مرة أخرى محرمة بعد هذه الساعة. قوله إن الله حبس عن مكة الفيل، إن الله حبس عن مكة الفيل يعني به فيل إبرهة الأشرم الحبشي الذي قصد خراب مكة وحاول دخولها من كل جهة، لكن الفيل امتنع وحبسه الله تعالى وثبت ولم يدخل مكة حتى رماهم الله تعالى بالحجارة التي أرسل الطيرة بها. قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين من التسليط والغلبة والتمكين، حيث أن الله عز وجل مكن الرسول صلى الله عليه وسلم ومكن المؤمنين من الغلبة والتمكين من مكة، حيث دخلوها عنوة يعني بالقوة وفتحوها بقتال يسير، بقتال يسير. كأنه المعنى أن الله عز وجل مكن النبي صلى الله عليه وسلم ومكن المسلمين من مكة. ثم قال من أحكام مكة فلا ينفر صيدها، والصيد ما يصاد من طير أو حيوان، والمقصود أنه لا يزعج ولا يؤذى ولا يطرد ولا يبعد صيدها، ومن باب أولى أنه لا يقتل، ومن باب أولى أنه لا يقتل. يعني لا شك أنا وتقدم معنا أن المحظورات، أن المحظورات الإحرام وكذلك أيضا محظور في داخل الحرم حتى لو كان الإنسان غير محرم فإنه لا يقتل صيدا. وقلنا أن من قتل صيدا فعليه ماذا؟ ماذا عليه؟ قلنا من قتل صيدا فماذا عليه؟ نعم عليه دم، عليه مثله، أحسنتم، عليه فدية، جيد، عليه الفدية. والفدية قسموها، فهناك أشياء جاءت من أثار الصحابة مثل مثلا من قتل حمامة فعليه شات، فعليه شات، فقاسوا بالمثل، هناك مشابهة على سبيل المثال. وبناء عليه أيضا نقول مثلا من قتل دجاجة فماذا عليه؟ أيضا نقول مثل الحمامة، أو أن له فدية أخرى ومثل آخر غير الشات. تحدد بحسب ما قتل يحكم به ذو عدل منكم. هنا يقول ليست صيدا، ما عليه شيء. أحسنتم، الدجاجة هل هي صيد؟ هل تذكرون أحدا أخذ البندقية وقال وقلنا أين ستذهب؟ قال أريد أن أصيد دجاجا. الدجاجة ليست صيدا، الدجاجة ليست صيدا، وبناء عليه يجوز، يجوز. وكذلك لو ذبح شاة ونحو ذلك فإن هذا كله لا يسمى صيدا. طيب، إذا قيل لا ينفر صيدها يعني لا يزعج أو لا يطرد أو لا يبعد الصيد، فمن باب أولى أنه لا يقتل ولا يذبح الصيد. بناء عليها الذين يأتون مثلا على سبيل المثال إلى الحرم ويرون الحمام قريب، وأنتم تلاحظون كيف أن الحمام يأمن هناك، نقول أيضا لا يزعج ولا ينفر، فإن هذا لا بد من التنبه له. قوله ولا يختلى شوكها أي لا يقطع شوكها، وهذا فيه رد على من؟ على من يقول أن الشوك لا بأس بقطعه، لا بأس بقطعه، والصواب أنه لا يقطع، لا يقطع حتى في مكة لا يقطع. قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني المنشد هو المعرف، المنشد هو المعرف، أي أن لقطة الحرم لا تحل لأحد أن يأخذها إلا من أراد أن يعرفها إلى الأبد. وبناء عليه لو رأى الإنسان مثلا 100 ريال أو 500 ريال ساقطة في الحرم فإنه حينئذ لا يأخذها، وإن أخذها فإنه يجب عليه أن يعرفها إلى متى؟ سنة؟ لا، إلى الأبد، إلى الأبد. فساقطتها لا يحل لأحد أن يأخذها إلا شخص واحد وهو يأخذها ويعرفها إلى الأبد، وأما غيره فلا يأخذها، فلا يأخذها. وسيأتي الحكمة، وستأتي الحكمة من ذلك، ستأتي الحكمة من ذلك. قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي يختار أحد الأمرين، إما أن يفدى أو يقتل، إما أن يفدى أو وإما أن يقتل، يعني أنه يختار أحد الأمرين، إما الدية أو قتل القاتل، إما الدية وأما قتل القاتل. يعني لا تقاتلون في الحرم، الحرم ليس فيه قتال. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحل استفهامات في أذهانهم، وإن قتل لأحد قتيل فسوف يخير بين الدية وبين أن يقتل هذا القاتل، إما أن يعفو عنه، إما القصاص، وإما أن يعفو عنه ويأخذ الدية منه. قوله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يعني الإذخر، أي أنهم يحتاجون لقطع نبات الإذخر ليجعلوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتل شوك الحرم وكذلك أن يعضد شجر الحرم، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، يعني نريد نحتاج الإذخر فلا تمنعنا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. لماذا؟ لأنهم يحتاجونه ويجعلونه في القبور وفي البيوت وفي القين كما تقدم معنا في الحديث السابق، يحتاجون لقطع نبات الإذخر ليجعلوه في البيوت، في السقوف، تحت الطين، فوق الخشب، ليسد الخلل ويمسك الطين، يجعل الطين متماسك. وقلنا لكم أن الإذخر نبات طيب الرائحة، له عيدان أو دقاق، سيقان دقاق، هذه السيقان يجعلونها مع الطين يلبدون بها وتمسك الأسقف ونحو ذلك فلا يسقط، وأيضا يجعلونها في القبور حيث يسدون به خلل اللبن الذي يضعونه في القبر، وأيضا يشعلون به النار كما يوقدون به النار كما تقدم في الحديث السابق، فهم يحتاجونه لقينهم الحدادين عندهم. قوله فقام أبو شاه، أبو شاه لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، وإنما يعرف بكنيته حيث قام، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين ونقول هذه الفوائد ما يلي. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل، أو الحديثان دليل يدلان على مشروعية الخطبة لموعظة الناس وبيان الأحكام، الأحكام الشرعية، وأيضا الفائدة الثانية أن نقول فيهما دلالة على عظم قدرة الله جل وعلا، حيث حبس عن مكة الفيل مما يهدمها أو يخربها، فإن الله عز وجل حبس هذا الخلق مع عظمه، إلا أن الله عز وجل قادر على ذلك. الفائدة الثالثة أن نقول الحديثان فيهما دلالة على تحريم القتل والقتال بمكة، والمراد بذلك جميع الحرم، يحرم القتال، لأنه لم يحل لأحد فيها القتال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ساعة من النهار لضرورة تخليص مكة من الشرك والمشركين، فأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم عادت حرمتها، فالقتال في مكة محرم. ولكن يستثنى من هذا، يستثنى شيئان. الشيء الأول قتال المدافعة، قتال المدافعة، فيجوز لمن اعتدي عليه ولو كان بمكة أن يقاتل من اعتدى عليه، إذا لم يندفع بدون قتال، يعني كان يعتدي على إنسان، يعتدي شخص على إنسان وهو في مكة ويحاول أن يدافعه ولكنه لم يندفع ويريد أن يقاتله هذا الشخص، فإنه يجوز القتال إذا عرف أن من هذا الشخص المعتدي أنه سوف يقاتل، فإنه لا بأس أن يقاتله، فهذا من دفع الصائل. لكن دفع الصائل دائما في الغالب تقول لجملة من الأشياء التي تعتدي على الإنسان، كان يعتدي عليه بعير هائج على سبيل المثال، وكذا كان يعتدي عليه إنسان أو يعتدي عليه، فدفع الصائل هذا بالجملة، وإنما إذا قلنا مقاتل هذا نحدد أنه من بني آدم. على كل حال كلاهما صحيح، والصحيح صحيح قولنا دفع الصائل، صحيح قولنا دفع الصائل، إلا أن قولنا دفع المقاتل هو أخص من ذلك. الأمر الثاني الذي يستثنى هو قتل من جنى في مكة بين اعتدى على إنسان وقتله، فإنه يقتل أيا كانت هذه الجناية. إذا كانت هذه الجناية ما تستوجب عليه القتل كالقاتل عمدا، يوجب عليه ماذا؟ أن يقتل أيضا، هذا قصاص. وكذلك الزاني المحصن إذا تمت الشروط فإنه أيضا يقتل ولو كان في مكة، لا بأس في ذلك. إذن هذان الأمران قد استثنيا. لا، الحدود سيأتي الكلام عنها، سيأتي الكلام عنها، والتعزير سيأتي الكلام عنها. التعزير على كل حال إذا لم يكن قتلا فلا بأس به، لا بأس به. إذن هذان الأمران هما اللذان استثنيا. الفائدة الثالثة أن نقول الحديثان فيهما دلالة على تحريم تنفير صيد مكة أو إيذائه، ومن باب أولى أنه يحرم قتله، وتقدم معنا ذلك. ومثله من يأتي مثلا على سبيل المثال ينفر الصيد من أجل أن يخرج هذا الصيد من الحرم من أجل أن يقتله، فهذا أيضا محرم. الفائدة الرابعة أن نقول حديث فيه دلالة على تحريم قطع شجر مكة، حديث فيه دلالة على تحريم قطع شجر مكة، والمراد بذلك جميع الحرم لا يقطع. ولذلك بعض الناس يغفل، يكون في ميناء على سبيل المثال ويرى شجرة صغيرة وهو غافل يبدأ يقطع من هذه الأشجار، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل لها. لكن الأصل أنه محرم شجر مكة الذي نبت يعني من دون فعل بني آدم كما سيأتي بعد قليل. وأن نقول إذن الحديث فيه دلالة على ماذا؟ على تحريم قطع شجر الحرم. اختلف هل فيه جزاء لمن قطع شجر الحرم، هل فيه عليه فدية أو لا، اختلف في ذلك. والراجح من قولي أهل العلم أنه ليس عليه جزاء لأنه ليس في السنة ما يدل على ذلك. ويستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي، فمثلا على سبيل المثال الأشجار التي تغرسها مثلا البلدية، مثلا بلدية مكة على سبيل المثال تشجير هذا الموجود، فإن قطعها لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي لأنه بفعل بني آدم. لكن المقصود الشجر الذي نبت من دون فعل بني آدم، فإنه حينئذ ماذا يكون؟ يكون محرما. إذن إذا أردنا أن نفصل في شجر الحرم، حرم مكة، نقول هو على عدة أقسام. أنا أقول لكم القسم وأنتم تقولون لي هل يجوز قطعه أو لا. الشجر والحشيش غير اليابس، يعني النباتات الخضراء الغير يابسة التي لم تمت، ما حكم قطعها؟ أقصد التي ليست بفعل بني آدم، لا يجوز قطعها. جيد، لا يجوز قطعها لحديث الباب أو لحديثي الباب، لا يجوز قطعها. القسم الثاني الشجر والحشيش اليابس الذي مات، هو لم يقطع لكنه باقي ولكنه مات، فإن هذا ما حكم قطعه؟ نعم يجوز، يجوز قطعه، لا يقطع، لا يقطع. هل هناك تفصيل؟ يترك يعني لا يقطع، لا يختل شوكها. هل الشوك ما ميت يعتبر من الشجر الميت؟ لا يعتبر من الشجر الميت، ليس على الإطلاق، يجوز قطعها فقد مات. هو وهذا هو الصحيح، أنه يجوز قطع هذا بإجماع العلماء كما نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. القسم الثالث الإذخر، الإذخر، الإذخر الآن ليس بشجر ميت، وهو من الشجر الأخضر الذي لم يموت، هل يجوز قطعه أو لا؟ يجوز قطعه، أحسنتم، لدلالة النص على ذلك، وهذا مستثنى، نقول هذا مستثنى من الشجر الأخضر هو الذي يجوز قطعه. القسم الرابع ما غرسه وزرعه الآدمي، ما غرسه وزرعه الآدمي يجوز قطعه ولا يجوز؟ يجوز قطعه، أحسنتم، يجوز قطعه، وهذا أيضا بإجماع العلماء، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. القسم الخامس الشوك، هل يجوز قطعه ولا؟ لا يجوز قطعه على قول جمهور العلماء، لا يجوز قطعه على قول جمهور العلماء، ودل عليه النص كما في حديثي الباب، بارك الله فيكم. الفائدة الخامسة أن نقول الحديث دليل على تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائما، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم زيادة في الأمن في مكة، زيادة في الأمن في مكة من أجل الذي وقعت منه هذه القطعة أو شيء وقع منه وذهب، لو رجع من طريقه لوجد هذا الشيء، إن أمن جميع الناس وعمل جميع الناس بهذا الحكم الشرعي. الفائدة السادسة أن نقول الحديث دليل على أن من قتل له قتيل فهو مخير بين القصاص أو العفو عن القصاص وأخذ الدية. الفائدة السابعة أن نقول في الحديث حديث أبي شريح أفضلية تبليغ العلم، من أين يؤخذ هذا؟ أفضلية تبليغ العلم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا؟ نعم، ليبلغ الشاهد الغائب، أحسنت. وأيضا من حرص أبو شاه على أن يكتب، فقال رجل من أهل اليمن اكتبوا لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه، وهذا فيه جواز كتابة العلم. وفي المسألة خلاف، سيأتي بإذن الله تعالى، سيأتي بإذن الله تعالى. نأخذ الحديث الذي يليه، هو حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة، لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة. نأخذ تخريج الحديث، نقول هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به، أخرجه مسلم وانفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة. نأتي إلى فوائد الحديث مباشرة لأنه ليس هناك ألفاظ غريبة. وليس فيه لفائدة واحدة، ونقول الحديث دليل على النهي عن حمل السلاح بمكة، الحديث دليل على النهي عن حمل السلاح بمكة. بناء عليه لو جاء إنسان وقال أريد أن أحمل السلاح في سيارتي أو أريد أن أحمل السلاح معي ومن دون حاجة ولا ضرورة ولا شيء، فنقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مكة، مكة بلد آمن حرم فيها القتال وحرم فيها سببه وهو حمل السلاح أو وسيلته وهي حمل السلاح، ولكن هذا النهي محمول على ماذا؟ على عدم الحاجة لحمل السلاح، وأما مع الحاجة فيجوز حمله، وبه قال جمهور العلماء، وبه قال جمهور العلماء. واستدلوا بماذا؟ بدخول النبي صلى الله عليه وسلم عام القضاء، عام عمرة القضاء، بما شرطه في صلح حديبية أنه يدخل بالسلاح فأذنوا له، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء بالسلاح، لأن الأمر لا زال فيه خوف، وهم جاءوا بعدما منعوا في عام الحديبية جاءوا في العام الذي يليه ليعتمروا، ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية أن يحملوا معهم السلاح، لأنهم يحتاجون لذلك، ربما يكون هناك شيء من قتال ونحوه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السلاح، إذن يجوز حمل السلاح للحاجة. وكذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام فتح مكة، وهو متهيئ للقتال ومعه السلاح. هنا يقول ولكن يجوز للحراسة كرجال الأمن، هذا أيضا للحاجة، هذا للحاجة. وأما حمل السلاح في مكة من غير حاجة أو ضرورة فلا يجوز، فلا يجوز. نأتي الحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم، وهو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. نأتي لتخريج هذا الحديث، ونقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن ماجه. إذن هذا الحديث مخرج عند أصحاب الكتب الستة، عند أصحاب الكتب الستة. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله وعلى رأسه المغفر، المغفر بكسر الميم وسكون الغين، وسكون الغين وفتح الفاء، المغفر، وهو ما يلبس على الرأس من درع الحديد ونحوه. جاء في حديث آخر، حديث جابر عند مسلم وحديث عمرو بن حريث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه عمامة سوداء. لاحظوا أن هنا في حديث الباب أن عليه مغفر، وهو كما أمامكم هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد ونحوه. وجاء في حديث آخر أن على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ نعم، لا مانع أن تجتهدوا أو تتوقعوا ما دام الإجابة الصحيحة عندنا، لا مانع. نقول كيف، أقول هنا لبس تلك في فترة وتلك في فترة، جيد، جمع لا بأس به. نعم، قد يكون، يقول هنا قد يكون وضع المغفر على العمامة، أحسنتم، وهذا جمع الثاني، وهذا جمع آخر. طيب، إذن كما ذكرتم، كما ذكرتم، إما أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر في أول الأمر، ثم أول ما دخل، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبس العمامة، نزعها، نزع المغفر ولبس العمامة. وأما أن يقال لبس العمامة وفوقها المغفر، وفوقها المغفر. قوله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ابن خطل بفتح الخاء والطاء، قيل اسمه عبد العزة وقيل اسمه عبد الله، واسم خطل أبيه عبد مناف ابن، طبعا هو من بني تنيم، ابن فهر ابن غالب. وابن خطل هذا أسلم وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معه رجل من الأنصار، فجاء ابن خطل وقتل الأنصاري وارتد مشركا، واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله وإن وجد متعلق بأستار الكعبة. فجاء ابن خطل ودخل وتعلق بأستار الكعبة ليتعود، يعني من أجل أن لا يقتلوه، وكأنه مستقر في ذهني أنه أنا من تعلق بأستار الكعبة أنه لن يقتل، أو أن من دخل مكة هذا لن يقتل. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. نأتي لفوائد الحديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل لجمهور العلماء على جواز إقامة الحدود والقصاص بالحرم. حديث دليل لجمهور العلماء على جواز إقامة الحدود والقصاص بالحرم، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل بعدما ارتد. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وهو جواز إقامة الحدود والقصاص بالحرم. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يجوز. ولما قيل له عن قتل ابن خطل قال أنه كان في الساعة التي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل فيها، ولكن هذا رد بأن تلك الساعة التي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ساعة دخوله مكة، وأما ابن خطل فقتل بعد ذلك. على كل حال نقول يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز إقامة الحدود والقصاص بالحرم. طيب لو قال قائل كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد فهو آمن كما جاء في صحيح مسلم؟ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، وبين مجيء ابن خطل متعوذا دخل المسجد من أجل أن يتعوذ من هذا القتال؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، وهنا ابن خطل دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة ومع ذلك قتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحسنتم، أحسنتم، هو ما ذكرتم. وهناك قول آخر. نعم، إذن أحسنتم، أحسنتم، إجابات موفقة. إذن أولا نقول لعظم الجريمة التي ارتكبها، فهو ارتد وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الارتداد عن الدين يوجب القتل، وسب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتل. وقيل لأنه لم يفي بشرط الأمان، كما قلتم هنا أنه آمن إذا لم يتعد حدود الله، فهو هنا لم يفي بشرط الأمان وقاتل بعد ذلك فاستحق هذا القتل. فائدة ثانية نقول الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب. من أين نأخذ هذا؟ نقول الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب. من أين نأخذ هذا؟ من حديث الباب. من أين نأخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالأسباب؟ أحسنتم، وعلى رأسه، وعلى رأسه مغفر، هنا لبسه المغفر لحماية رأسه، أحسنتم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب، فقد كان يلبس الدروع والمغفر على رأسه ليتقي ما ربما يأتيه من طعن في الحرب ونحوه. وفي هذا دلالة على أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل على الله تعالى، على الله تعالى. فعندنا الأسباب، العمل بالأسباب، وعندنا التوكل. تغليب جانب على جانب يؤثر على التوكل، أقول أخذ جانب على جانب يؤثر على التوكل. فمن أخذ بالأسباب فقط واعتمد عليها دون التوكل على الله عز وجل وقع في شرك الأسباب، ومن توكل على الله جل وعلا ولم يفعل السبب فإن هذا لا شك أنه نقص في توكله، ولا يسمى هذا توكل بل هو تواكل، بل هو تواكل. كان يقول الإنسان لا أذهب أتوكل على الله، نقول افعل السبب، افعل السبب، افعل السبب، فإن هذا من تمام التوكل. نقف عند هذا الحديث، وبإذن الله تعالى في درسنا الليلة سندخل في باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها بإذن الله تعالى، سنأخذ ذلك الليلة. ومن غد الفجر بإذن الله تعالى سنأخذ درسا، وبإذن الله تعالى سنحاول أن نختم كتاب الحج يوم الغد في درس العشاء بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل تيسير ذلك وتمامه. كان هناك أسئلة أو نختم الدرس؟ قل من قتل له قتيل فهو مخير. اي نعم، مخير بين امرين. الان دعوكم من مكة في اي مكان، من قتل له قتيل فانه مخير بين امرين، اما القصاص يقص من القاتل ويقتل، واما ان يدفع هذا القاتل الدية اذا عفي عن القصاص، هذا هو المقصود. طيب الآن نختم. هنا سؤال يقول أحد الأشخاص دخل هنا وبدأ يتحدث عن الأخوة، واستدل بقوله ورد في الإنجيل إن الله لا يحب إن الله عز وجل لا يحب من لا يحب أخاه. قلنا له الاستدلال كتاب السنة، فرد بأنه لا يقصد الاستدلال وإنما يبين أن جميع الأديان متفقون على حق الأخوة، فهل يقبل منه هذا؟ لا يقبل الاستدلال، لا شك أنه لا يقبل، لا يستدل بالتوراة والإنجيل لأنها محرفة، لأنها محرفة. وأما قوله بأن الأخوة متفقة في جميع الأديان، إذا يقصد الأديان السماوية كتب المنزلة فهذا صحيح، هذا صحيح. لكن إذا كان يقصد أن الأديان ديانة النصرانية وديانة اليهودية أو غير ذلك من الأديان الضالة فإن هذا غير صحيح، بل أن عندهم من الأنانية شيء الكثير. على كل حال استدلاله ليس في محله ولا يقبل أبدا لأن ذلك محرف. من قتل له قتيل فهو مخير بين الدية أو القصاص أو العفو مجانا. نعم، هم يقولون أنه مخير بين القصاص أو لا قصاص، يعني هذا الخيار الأصلي، إما أن يقص من القاتل أو لا يقص، ثم ينظر في الخيار الثاني أنه له أن يعفو عن الدية وله أن يطلب الدية. لكن المقصود لما ذهبت هذه الرقبة بفعل جاني وقاتل فإنه حينئذ لا بد أن يقص هذا القاتل. وهل هناك خيار آخر؟ نعم، أن لا يقص هذا القاتل. وحينما لا يقص إما أن يكون هناك فدية وإما أن يعفو أهل المقتول مجانا. هذا لا شك أنه صحيح. طيب الآن نختم بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.